الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وفي سنن النسائي أن عمار بن ياسر صلى صلاة ودعا فيها بدعوات، وقال: سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى. والقصد التوسط بلا تفريط ولا إفراط. وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، ومضرة اسم فاعل من أضر، ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. وأخرجه أحمد والحاكم وعبد الله بن أحمد في السنة، والدارمي في الرد على الجهمية، واللالكائي، وهو حديث صحيح. وهذا الحديث من رواية عطاء بن السائب عن أبيه رضي الله عنه قال: صلى بنا عمار بن ياسر رضي الله عنه صلاة فأوجز فيها، فقال له بعض القوم: لقد خففت أو أوجزت الصلاة. فقال: أما على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما قام تبعه رجل من القوم وهو أبي، غير أنه كنا عن نفسه، فسأله عن الدعاء، ثم جاء فأخبر به القوم، وهو الحديث الذي مر. وهذا الدعاء عظيم النفع لاشتماله على معان عظيمة ودلالات نافعة. ومن معانيه قوله: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. ففيه تفويض العبد أموره إلى خالقه، فهو يتوسل إليه بعلمه الذي أحاط بكل شيء، وقدرته النافذة على كل الخلق أن يختار له الخير حيث كان. وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، أي أن أخشاك في السر والعلانية والظاهر والباطن. وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. وقول الحق في حال الغضب من الأمور العزيزة في الناس، لأن الغضب يحمل صاحبه على أن يقول خلاف الحق. وأسألك القصد في الفقر والغنى، والقصد هو التوسط والاعتدال، فإن كان فقيرا لم يقتر خوفا من نفاد الرزق، وإن كان غنيا لم يسرف ولم يبذر. وأسألك نعيما لا ينفد، والنعيم الذي لا ينفد هو نعيم الآخرة. وأسألك قرة عين لا تنقطع، والمؤمن لا تقر عينه في الدنيا إلا بمحبة الله وذكره والمحافظة على طاعته، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وأسألك الرضا بعد القضاء، والرضا لا يتحقق إلا إذا وقع القضاء، وأما قبل وقوع القضاء فهو مجرد عزم من العبد على الرضا. وأسألك برد العيش بعد الموت، فالعيش قبل الموت منغص، وطيب العيش لا يكون إلا بعد الموت. اللهم زيننا بزينة الإيمان. وزينة الإيمان تشمل زينة القلب بالاعتقاد السليم، واللسان بالذكر والتلاوة، والجوارح بالأعمال الصالحة. واجعلنا هداة مهتدين، اهدنا واهد بنا. فهذا الحديث حديث عمار رضي الله تعالى عنه عظيم النفع كبير الفائدة مشتمل على معان عظيمة ودلالات نافعة متعلقة بالعقيدة والعبادة والأخلاق. وإنما تعظم فائدة المسلم من مثل هذه الدعوات المباركات بوقوفه على معانيها وفهمه لدلالاتها ومراميها ومجاهدته لنفسه على تحقيقها. لذلك ينبغي على المسلم أن يبذل المجهود من أجل معرفة معاني الدعوات والأذكار. قوله اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، فيه تفويض العبد أموره إلى الله وطلب الخيرة في أحواله منه تعالى، متوسلا إليه سبحانه بعلمه الذي أحاط بكل شيء، وأنه سبحانه يعلم خفايا الأمور وبواطنها كما يعلم ظاهرها وعلنها بقدرته النافذة في جميع الخلق، فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. ومن المعلوم أن العبد لا يعلم عواقب الأمور ومآلاتها، وهو مع هذا عاجز عن تحصيل مصالحه ودفع مضاره إلا بما أعانه الله عليه ويسره له. فتبقى حاجة العبد ماسة إلى العليم القدير سبحانه بأن يصلح له شأنه كله ويختار له الخير حيث كان. لهذا قال أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. لهذا جاء النهي في السنة عن تمني الموت لضر نزل بالعبد لجهل العبد بالعواقب. ففي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب، أي يسترضي الله بالإقلاع عن الذنوب وطلب المغفرة. وقوله وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، أي أن أخشاك يا رب في السر والعلانية والظاهر والباطن، وفي حال كوني مع الناس أو غائبا عنهم، فإن من الناس من يرى نفسه يخشى الله في العلانية والشهادة، ولكن الشأن خشية الله في الغيب إذا غاب عن أعين الناس وأنظارهم. وقد مدح الله من خافه بالغيب فقال تعالى الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، وقال تعالى من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وقوله وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، فيه سؤال الله قول الحق حال رضا الإنسان وحال غضبه، وقول الحق في الناس حال الغضب عزيز، لأن الغضب يحمل صاحبه على أن يقول خلاف الحق ويفعل غير العدل. وقد مدح الله من عباده من يغفر إذا غضب دون أن يحمله غضبه على البغي والعدوان، فقال تعالى وإذا ما غضبوا هم يغفرون. ومن كان لا يقول إلا الحق في الغضب والرضا فهذا دليل على شدة إيمانه وأنه يملك زمام نفسه. وفي الحديث ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، وهو حديث متفق عليه. قوله وأسألك القصد في الفقر والغنى، أي أن يكون مقتصدا في حال فقره وحال غناه، والقصد التوسط والاعتدال، فإن كان فقيرا لم يقتر خوفا من نفاد الرزق ولم يسرف بتحميل نفسه ما لا طاقة له به، كما قال تعالى ولا تدع يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وإن كان غنيا لم يحمله غناه على السرف والطغيان، قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والقوام القصد والتوسط، وهو في كل الأمور حسن. قوله وأسألك نعيما لا ينفد، النعيم الذي لا ينفد هو نعيم الآخرة، كما قال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وقال تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وقوله وأسألك قرة عين لا تنقطع، قرة العين من جملة النعيم، والنعيم منه ما هو منقطع ومنه ما لا ينقطع، ومن قرت عينه بالدنيا فقرة عينه منقطعة وسروره فيها زائل، وهو مع ذلك مشوب بالخوف من الفوادع والمنغصات. ولهذا فإن المؤمن لا تقر عينه في الدنيا إلا بمحبة الله وذكره والمحافظة على طاعته، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ومن حصلت له قرة العين بهذا فقد حصلت له قرة العين التي لا تنقطع في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة. وأسألك الرضا بعد القضاء. سأل الرضا بعد القضاء لأنه حينئذ تبين حقيقة الرضا، وأما الرضا قبل القضاء فإنه عزم من العبد على الرضا، وإنما يتحقق الرضا بعد القضاء. وأسألك برد العيش بعد الموت، وهذا يدل على أن العيش وطيبه وبرده إنما يكون بعد الموت، فإن العيش قبل الموت منغص، ولو لم يكن له منغص سوى الموت لكفى، فكيف وله منغصات كثيرة من الهموم والغموم والأسقام والهرم ومفارقة الأحبة وغير ذلك. قوله: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وهذا قد جمع فيه بين أطيب شيء في الدنيا وهو الشوق إلى لقاء الله سبحانه، وأطيب شيء في الآخرة وهو النظر إلى وجهه الكريم. ولما كان تمام ذلك موقوفا على عدم وجود ما يضره في الدنيا أو يفتنه في الدين، قال: في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ورؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة أمر تضافرت فيه النصوص وتكاثرت فيه الأدلة، ولا ينكره إلا من ضل عن سواء السبيل، بل إنه أعلى نعيم أهل الجنة وأعظم ملاذهم. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في رواية مسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. نسأل الله الكريم من فضله. وقوله: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. زينة الإيمان تشمل زينة القلب بالاعتقاد الصحيح والأعمال القلبية الفاضلة، وزينة اللسان بالذكر وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف ونحو ذلك، وزينة الجوارح بالأعمال الصالحة والطاعات المقربة إلى الله تعالى. واجعلنا هداة مهتدين، بأن نهدي أنفسنا ونهدي غيرنا. وهذا أفضل الدرجات، أن يكون العبد عالما بالحق، متبعا للحق، معلما لغيره، مرشدا له، فبهذا يكون هاديا مهديا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.